الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لطيق الإيمان على هذه الملتقيات والأنشطة التي تزيد المسلم توعية وقربة إلى الله عز وجل. واليوم سيكون الحديث بإذن الله عز وجل حول حصن نفسك بالأذكار. والله سبحانه وتعالى ينبهنا بأن هناك عدو لا يستقر أبدا ويحمل لواء العداوة لبني البشر ألا وهو الشيطان. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. جميع الناس يتخذونه عدوا لأنه يصدهم عن طاعة الله وعن دخول الجنة التي هو حرم منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع من الأذكار الصباح لتحصين المؤمن في النهار، وأذكار المساء لتحصين المؤمن في المساء. وهناك من الأذكار ما تتعلق في البيوت، وهناك من الأذكار ما تتعلق في السفر، وهناك من الأذكار ما تتعلق بين الزوجين، وهناك من الأذكار العامة ومنها الخاصة. كل هذا لحماية الإنسان من عدو لا يمكن أن تحاربه بطائرة أو بقنبلة أو بمتفجر أو بغير ذلك. هذا يعيش معنا وفي جوفنا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يجري من ابن آدم مجرى الدم الذي يوسوس في صدور الناس. ما ينفع معه إلا الذكر. الوسواس إذا نحن غفلنا عن ذكر الله فإنه يبدأ يشتغل. الخناس يخنس إذا ذكرنا الله عز وجل. فالمؤمن مطالب أن يذكر الله عز وجل في كل أحواله ليمنع الشيطان من الولوغ إلى قلبه، بدءا بتحصين النفس وتحصين البيوت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم الله، هذا الحصن الأول. إذا دخلت البيت تقول بسم الله. فإذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا لم يذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. يقول الشيطان لمن؟ لأتباعه: أدركتم. كم واحد عددهم؟ ما نعلم، الله أعلم بهم. المهم يعيش معك في البيت ويعيث في الأرض فسادا، ف يمزق الأواصر ويجعل الأحقاد والشقاق بين الأولاد وينزع المودة بين الزوجين ويفسد أهل البيت. فإذا لم يقل رجل بسم الله دخل الشيطان معه وبات وعشعش في بيته. وإذا قال بسم الله فإن الشيطان لا يدخل، ينتظر عند البيت. هذا أهم تحصين. وأنت تدخل بيتك المكان الذي تستقر فيه فالشيطان يخنس ويجلس عند الباب. فإذا ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى دخل معنا، فإذا لم نذكر الله عند الطعام قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. يأكل ويشرب ويعشعش هو وأتباعه وذريته أيضا. فحصن نفسك قبل ما تدخل البيت، قل بسم الله. وعند الخروج أيضا إذا قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يقال له؟ كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. كفيت من ألاعيب الشيطان، وهديت أي هدي إلى طريق الرحمن، ووقيت من الشر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا قلت هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة بي إلا بالله. ما لحول ولا قوة إلا بالله عز وجل. هنا يقف الشيطان، وإلا يمشي معك ويركب معك السيارة ويسبب لك من الفتن ويزين لك الباطل. لكن الإنسان اليقظ هو الذي يذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن ينطلق إلى دوامه أو للسوق إلى أول أعماله. كذلك من التحصين في البيوت، يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ما في لا كلب عزكم الله ولا صورة. هذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، ما في كلب ولا صورة، الملائكة ما تدخل. النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام كما من حديث عائشة أيضا وفي الصحيحين، استبطأ جبريل في ساعة كان يأتيه فيها، فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتيه جبريل، فكان في يده عصا فألقاه عليه الصلاة والسلام، قال لا يكذب الله أو لا يكذب الله رسله، يعني فيه حاجة منعت جبريل. فنظر وإذا بجرو كلب صغير تحت الوسادة في ناحية من البيت، فقال منذ متى هذا الكلب؟ فأمر بإخراجه، فنزل جبريل. قال انتظرتك في ساعة وعدتني فيها فلم تأتي، قال ما منعني إلا هذا الكلب الذي كان في بيتك، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والآن العيال ها جيب لنا كلب عزكم الله ويربي كلب في الحوش أو يحطوا له في مكان في قفص أو يدخل إلى غرف النوم ويعيشون مع الكلاب عزكم الله كما يعيش كثير من أهل الغرب، ما يعيش إلا مع الكلاب ولا يصطحبون إلا الكلاب ولا يثقون إلا مع الكلاب، والملائكة لا تدخل بيت في كلب ولا صورة. أي ملائكة ما تدخل كلب في كلب ولا صورة؟ أي بيت؟ الملائكة تنقسم إلى ثلاث: ملائكة الرحمة، وملائكة الكتبة، والملائكة اللي الكرام أو اللي يتعقبون الإنسان. الملائكة اللي يتعقبون الإنسان هم اللي يكونون معاك يحفظونك من أمر الله، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله، هالملائكة تمشي معاك. وملائكة هم الكتبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، هم اللي يكتبون عليك أينما تكون يكونون معاك، إلا عزك الله في الحمامات. والملائكة الثلاث نوع الثالث أو القسم الثالث هم ملائكة الرحمة، هؤلاء ما يكونون في بيت فيه كلب ولا صورة، ملائكة اللي يكون معاهم النصرة والرحمة والشفاء والعطاء والتمكين، هؤلاء ما يكونون معاك في بيت فيه كلب ولا صورة. الكلب عرفنا، وما هي الصورة؟ الصورة تنقسم إلى قسمين: الصور لها ظل أو هي التماثيل، والصور التي ليس لها ظل وليست هي من التماثيل. التماثيل أجمع العلماء على تحريمها نهائيا، التماثيل في إجماع. أما الصور اللي ذوات الأرواح أيضا تنقسم إلى قسمين: صور محرمة وصور لا بأس بها. الصور المحرمة هي ذوات الأرواح، وقالوا الصور المحرمة هي الصور اللي فيها تعظيم، اللي فيها تعظيم يعني تعظم، أو الصور الإباحية فهي محرمة. الصور اللي هي ليست لها ظل كأن تكون على كما عمت البلوى اليوم على ملابس الأطفال أو على الفرش البطانيات أو على مثلا علب الطعام أو الكراتين اللي فيها الأجهزة أو في الجرايد أو صور اللي هي موجودة في أدوات المدرسة وعلى الدفاتر، كثير الآن في البيوت ملأة بالصور. قالوا هذا يعفى عنها، بعض العلماء قالوا يعفى عنها إذا كانت ممتهنة. يعني كيف تكون ممتهنة؟ الصور اللي هي على الأرض وتداس مثل ما تجدون يعني عند المداخل فهذا معفو عنها لأنها ممتهنة. والصور اللي مثلا معرضة للامتهان مثل اللي على الملابس البطانيات فإنها ممتهنة، توضع في الغسالات وتوضع في الأماكن ويجيها العرق وعلى الأوساخ. قالوا هذه يعني بعض العلماء أباحها. أما الصور اللي فيها تعظيم المعلقة والمعظمة اللي يعلق صور الجد والجدة أو صور الأبناء على المكتب اللي فيها تعظيم هذه محرمة، وما سوى ذلك فهو مباح. لعب الأطفال، كانت عائشة رضي الله عنها عندها من الألعاب يعني من العهن اللي هو القطن، ما كان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد يوم من الأيام عندها خيل له جناحان من العهن يعني القطن مثل يسوون الآن الألعاب، فقال عليه الصلاة والسلام قال خيل له جناحان من باب المزحة مع عائشة رضي الله عنها، فهذا يعفى عنه لأنه يدخل في مصلحة الطفل. أما الصور المعظمة فما تدخل الملائكة في بيت فيه كلب ولا صورة. كذلك من التحصينات هي صورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الحديث الصحيح قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان، وفي رواية 3 ليالي، وهذا من باب التحصين لمدة 3 أيام ما يقرب الشيطان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان. وقال اقرأ البقرة فإن أخذها بركة، والله تحل البركة على أهل البيت إذا قرأ البقرة، وتركها حسرة يتحسرون ولا يستطيعها البطل وهم السحرة. البقرة. يقول أحد الأشخاص التقيت به في مكة، كان هذا الشخص تقدم لخطبة بنت فتاة فرفض أهلها، فقال والله لأفعلن بهم، يعني إيش أعمل فيهم أعمال. فذهب إلى رجل ساحر إلى إحدى الدول قال أريدك أن تنكل في أهل هذا البيت وأعطيك ما أعطيك، فحاول ما استطاع، ثم ذهب إلى واحد أكبر منه حاول ما استطاع، ثم ذهب إلى واحد أكبر منه حاول ما استطاع، فقال له عد إلى بلدك وخذ أموالك، هؤلاء يقرؤون سورة البقرة ما يستطيع الشيطان. والقراءة هنا بمعنى التدبر والعمل وتفسير هذه السورة العظيمة اللي يقرأها الله سبحانه وتعالى يجعل له من التحصين 3 أيام ما يقرب الشيطان. كذلك من التحصين خواتيم البقرة. يقول عليه الصلاة والسلام من قال آيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتح، يعني إذا قالت آمن الرسول قبل ما تنام تكفيك من كل شرور. سبحان الله، عندنا من القرآن ما يكفينا، لأن الإنسان حينما ينام يكون في قمة الضعف، يكون في قمة الضعف، فتنهال عليه الشياطين. ولهذا تجدون أغلب أدعية النوم هو لحفظ الإنسان من الشيطان العدو اللدود، لأنك لو نمت في مكان مغلق تماما لا يصل إليك بشر لكن يصل إليك الشيطان. فكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث أنس قبل ما ينام كان يحصن نفسه، من يفعلها الآن؟ قليل جدا. كان يجمع كفيه عليه الصلاة والسلام ويقرأ بقل هو الله أحد كاملة، وقل أعوذ بالفلق، وقل أعوذ بالناس، وينفث على يديه ويمسح جسده، يبدأ من رأسه من قافية الرأس إلى جميع الجسد، يفعله 3، يقرأ ثم ينفث ثم بعد ذلك يمسح على جسده، يعملها 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام وهو إيش اللي الله سبحانه وتعالى قد تكفل بوقايته من الشيطان، كان يفعل هذا. كذلك من التحصين آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما تضمنت تلك الآية من أسماء الله عز وجل، فيها أكثر من 16 أو 17 اسم لله عز وجل في هذه الآية. والدليل على هذا أن يوم الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس، جاءه أبو هريرة ثم انتحل إلى بيته، هذا في صحيح البخاري. أبو هريرة كان في بيته مكان للصدقة، تمر الصدقة اللي هو الزكاة، فسمع صوتا في مكان التمر فذهب وإذا برجل يأخذ من التمر، فأمسك به قال لأرفعنك أو لأشكونك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال دعني فإني رجل ذو عيال عندي أولاد وعندي ما أدري إيش. فتركه لأن هذه الصدقة والتمر لمن؟ للفقراء. فتركه ثم ذهب صباحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصله الخبر فقال ما فعل أسيرك البائحة؟ تعجب كيف عرف لكنه صادق ومصدوق. قال يشكو أنه صاحب عيال. في الليلة التي بعدها للنبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيك الليلة فترصد له وإذا بذلك رجل يحثو من التمر فأمسك به قال لأرفعنك للنبي صلى الله عليه وسلم. فشكى نفس الكلام قال خلاص ما أتي ولكن أنا صاحب عيال كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام صباحا قال صدقك وهو كذوب سيأتي. ثم جاء في الليلة الثالثة قال الآن لأرفعنك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال شوف أعلمك آية إذا قرأتها لن تجدني أبدا أو يكفيك الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. فتركه. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البائحة؟ قال هو يزعم يعلمني آية إذا قلتها في قبل أن أنام أو في ليلة لم يزل علي من الله حافظ حتى أصبح. قال صدقك وهو كذوب. قال يا أبا أما تعلم من كان يأتيك؟ إنه الشيطان. آية الكرسي إذا قرأتها قبل ما تنام فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. إنسان يحصن نفسه قبل لا ينام بعد ما يستيقظ قبل ما يطلع من البيت قبل أيضا من التحصينات حصن نفسك بترك كل ما هو محرم مثل الأغاني في البيوت التي استبدلت بالقرآن الكريم. ومنهم من كان سبحان الله يقرأ القرآن فقط في شهر رمضان فإذا خلص رمضان عاد إلى الأغاني وامتلأت الأشرطة في البيوت فكيف تدخل الملائكة؟ ما تدخل الملائكة إنما الملائكة تبحث عن مجالس الذكر مثل هذا المجلس المبارك. الملائكة حاجتها ليست كحاجتنا، نحن حاجتنا إلى الطعام والشراب لكن الملائكة ما عندها حاجة إلى ذكر الله. فإذا وجدت مجلسا وأفضل المجالس في بيت الله في المساجد فإنها تجتمع وتجلس وترفع الأسماء إلى الله، نسأل الله أن يرفع أسماءنا إليه وأن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. فالملائكة تفرح بمجالس الذكر. فالإنسان يحصن نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وليس بالأغاني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث قال هي الأغاني وهي رقية الشيطان وعياذ بالله. تجد في بعض البيوت في كل ناحية في كل زاوية في كل مكان أشرطة الأغاني. أين هو القرآن؟ أين هو القرآن؟ ما يقرأ القرآن أو بعض الناس والله يقول واحد ما أقرأ القرآن إلا في شهر رمضان. كيف يعصمه الله عز وجل من الشيطان الرجيم؟ كذلك نحصن أنفسنا بترك ما هو بمعنى الأغاني وهي الأجراس. يقول عليه الصلاة والسلام لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. والحديث صحيح في مسلم. الملائكة ما تمشي مع جماعة فيها كلب معهم تكمون يمشي وياهم كلب أو جرس. لماذا الأجراس؟ طبعا الحيوانات كانوا في الماضي يضعون الأجراس على رقاب الحيوانات عزكم الله مثل البقر الإبل عزكم الله الحمير على البغال على الكلاب على القطط فيضعون الأجراس. الجرس بشكل عام ما في شيء إلا ما كان شبيها بأجراس الكنائس هذا محرم. أما الأجراس العادية إذا كان على وتيرة واحدة ما في شيء لكن إذا كان ملحنا هذا الممنوع لأن أصبح فيه لحن وفيه طرب. فكانت البهائم يضعون الأجراس على رقابها وهي تمشي تعمل أصوات فيها ألحان. ولهذا الله سبحانه وتعالى منع الخلخال تلبس الخلخال المرأة وتمشي تضرب برجلها لأنه يطلع أصوات فيها نوع من الألحان وفيها فتنة. طيب وفي البيوت، البيوت الأجراس اللي هي تصدر ألحانا، أجراس اللي فيها لحن وفيها غناء، أو ما في الأجهزة النقالة الهواتف، إذا كانت ملحنة فهذا يعني ما يجوز، العلماء حرموها. أما إذا كان على وتيرة واحدة ممكن يكون جرس واحد ما في لحن، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. وكثير من البيوت تجد فيها ساعات، الساعة ساعة الحائط فيها أجراس كأجراس الكنائس، وهذا محرم، ما تدخل الملائكة. أو يكون جرس البيت الباب على ألحان، ما تدخل الملائكة. أو جرس التليفونات النقالة فيها ألحان وغن، ما تدخل الملائكة. من يدخل طيب؟ إذا ما دخلت الملائكة من يدخل؟ تدخل الشياطين، تدخل الشياطين هي اللي تدخل وليس الملائكة. كذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه بدع، فيه بدع يعني كأعياد المواليد اللي فيها بدع، فأيضا الملائكة ما تدخلها. الإنسان أيضا يحصن نفسه بطاعة الله عز وجل، وأعظم الطاعة هي الصلاة، أعظم التحصين هي الصلاة. لما تصلي لله سبحانه وتعالى فإن الله يحفظك في حلك وترحالك. فإذا أنا أحصن نفسي بذكر ربي عز وجل، وألتزم بالأذكار النبوية وليست الأذكار البدعية، ومنها ما هو أذكار شركية. وللأسف بعض الشباب نسأل الله الهداية لنا ولهم لجميع المسلمين، وبعض الفتيات يتناقلون أدعية بدعية لم تؤثر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيها محظورات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي أو الواتساب أو تويتر أو فيسبوك أو غير ذلك. وهذه الأذكار لا خير فيها أساسا، ويجب التثبت منها. كذلك الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم وبعد الاستيقاظ، وأذكار حتى إتيان الأهل، عندما يأتي الإنسان أهله فيذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان لا يكون معهما. كذلك السلام، أحصن نفسي بالسلام، أسلم على أهلي. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تأمل، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، مو من عندي ولا من عندك، تحية من عند الله، السلام المعروف وهو السلام عليكم، هذه من عند الله. مرحبا هذه من عندك، الله بالخير هذه من عندك، صباح الخير هذه من جيبك، مساء الخير هذا من جماعتك، لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا من عند الله، هذا اللي تحل فيه البركة. تحية من عند الله مباركة طيبة إذا دخلت البيت. حتى يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، يقول إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهلك. إذا دخلت البيت قادم من الدوام من السوق من أي مكان، تقول السلام عليكم قبل ما تقول والله هذا ليش ما سويته وهذا ليش ما عملته، أو تقول لهم إيش الطبيخ، إيش طبخت اليوم، إيش حطيته وسويته، قول السلام عليكم على أهل بيتك على عيالك على كل أحد في البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء. فالسلام هذا يكون بركة عليك وعلى أهلك، تحل البركة. والسلام بمعنى الأمان، لما تقول فلان السلام عليكم أي الأمان عليكم، لأن من أسماء الله عز وجل السلام، الملك القدوس السلام. وكأنما تقول السلام عليكم أي الأمان عليكم، أي لا يأتيكم مني إلا الأمان. لما تقول لجماعة السلام عليكم أي ما راح يجيكم مني إلا الأمان، لأن السلام عليكم ما راح يجيكم مني شر. هذا أيضا من التحصين، حينما يسلم الإنسان فإنما يحصن نفسه باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. فكل هذه التحصينات، وهناك الكثير من التحصينات، إذا ركبت الدابة، إذا كنت في سفر تحصن نفسك بذكر الله عز وجل، فإنك لا تدري ماذا سيحل عليك وماذا سيأتي، ما تدري كيف نتعامل مع الغيب. أنا كيف أتعامل بعد قليل؟ كيف أتعامل مع الغيب؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحفظني من عدو لا أراه أبدا، هو يراكم، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. فما دام يراني وأنا ما أشوفه، إذا نحتاج إلى سلاح، وأعظم الأسلحة هو دعاء الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الله ما ترك لنا سكنة ولا حركة إلا وجعلها دعاء حتى تحفظ نفسك بإذن الله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان. إذا كان في سؤال أو في تعقيب أو في شيء فأنا مستعد.
لكن السلام عند الإنسان يروح عمله وينظر إلى جماعة جالسين، لم يرتك منهم أحد ربما
والله. شوف سؤالك جميل، السلام عليكم. طبعا أنا أحبذ أن الواحد هو ليلقي السلام، لأنه يأخذ أجرين، أجر إلقاء السلام وأجر رد السلام. أجر إلقاء السلام، وهناك أجر ثالث وهو الدعاء. لما تقول السلام عليكم ورحمة الله، تدعو لهم برحمة وبركاته، أيضا لهم تدعو لهم بالبركة. شوف كم لك من أجر عند الله سبحانه وتعالى، فأنت تدعو لهم بالسلام وبالرحمة وبالبركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان جالس، فدخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام 10، فقال ورحمة الله قال 20، وبركات قال 30. فأنت عندما تلقي السلام إذا رد أحد قال وعليكم، فأنت أجرك على الله سبحانه وتعالى. إذا ما رد أحد فإن شاء الله نتمنى أن الملائكة ترد عليك، وهذا يكفي عند الله فخرا. وكما قال صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ بالسلام. هو السلام لا يكون إلا على المسلم، لأنه هو الذي يستحق السلام. السلام ليس التحية من عندنا حتى احنا نلقيها على من نشاء، تحية من عند الله. فالسلام بمعنى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فلما تقول السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام، وإذا كنتم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة، يعني أنت لك حق الطريق، فلا تبدأهم بالسلام. كأن تقول مرحبا مثلا أو تسلم عليه بأيسر. لكن العلماء قالوا إذا هو ألقى عليك السلام، هو اللي ألقى عليك السلام، فهل ترد عليه بالسلام ولا لا؟ ممكن ترد عليه بالسلام، عليكم السلام، لقول الحق سبحانه فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني ردوها عليهم، وعليكم السلام ولا تزد. فإذا قال السلام عليكم بنفس التحية اللي الله سبحانه وتعالى شرعها فترد عليه نفس التحية. أما أنك تزيد ورحمة الله وبركاته، لا، أنت ادعو له بالهداية. فالتحية هي أنواع، منها التحية من عند الله المباركة كتحية المسلمين، وهناك سلام عند اليهود وسلام عند النصارى بالإصبع وبالإشارة وبالإيماء وبالإيحاء وغير ذلك. فأنت إذا سلم عليك فلا تزد على ما هو سلم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له موقف مع اليهود لما دخلوا عليه، فقال السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، فقالت يعني النبي قال وعليكم السلام، أو قال وعليكم، فقالت يا رسول الله ترد عليهم وهم يدعون عليك بالسلام بالموت؟ قال وعليكم، أنا قلت وعليكم، يعني الموت عليهم وعليا. إيه نعم تفضل. وياك
نفس النصارى أو اليهود مثلا بعالم العمل أو هل
هو نعم هو بحكم المعاشرة فيبقى أن هناك في شيء من المودة، وأهم عندهم قابلية أن يأخذون يعطون معاك. فإذا دخلت عليهم كان تغص مثلا مثلا صباح الخير، عمتم مساء، مثلا عمتم صباحا، أهلا وسهلا فيكم، فهذا ما في بأس، لأن هؤلاء يعني كما أنهم قد ابتعدوا عن دين الإسلام لا يستحقون من الله السلام. السلام هو الأمان، وهؤلاء لا أمان لهم عند الله، لا أمان لهم عند الله، لأنهم قد خالفوا الدين. فيبقى أنك تلقي عليهم أي تحية، وإذا بدأت بالتحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأهم بالسلام. طيب هل أبدأهم بالصباح أو بالمساء؟ هذا لا بأس به أن تبدأهم بالصباح أو المساء، أما السلام لا تبدأهم. فإذا هم سلموا عليه ف فممكن أنا أسلم عليهم. نعم.
العادة شيخ مثلا أنه كذا مرة يسلم مثلا أنه يبيش
يسلم. إذا سلم أنت ما تبدأ بالسلم، حتى لو كانوا يسلم فأنت على حق هو على باطل، فأنت تني تسلم. يعني إذا كان سلم عليك بالسلام تحية الإسلام قول عليكم السلام، أو تقول وعليكم، أو تقول وعليكم، يعني اللي هو دعا لك فيه أو نوى بقلبه لك فأنت تقول وعليكم يكون أفضل. نعم.
بالنسبة للخواتم النساء يسألون بالنسبة للحيوانات المحمد كالطيور والحمار أو شيء محمد، هل هو
نعم، والحيوانات المحنطة والتماثيل يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا تمثال، وفي رواية ولا تماثيل، صورة ولا تماثيل. الصورة احنا قلنا عنها هي المعظمة، والتماثيل هي الآن اللي المقتنيات أو التحف اللي على شكل طيور أو على شكل عرايس أو على شكل حيوانات، فكلها يدخل في التحريم لأن لها ظل وهي مجسمات محرمة باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. فإذا كان عندهم تحف لذوات الأرواح لبشر أو لحيوانات سواء كانت كاملة أو كانت يعني نصف لذوات الأرواح فعليه أن يزيلها. طيب لذوات الأرواح قالوا الروح تكون في الرأس، هي طبعا مو بالرأس موجودة، لكن إذا قطع الرأس خلاص انتهى الجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن قال لا تدع صورة إلا طمستها، صورة المقصود تماثيل اللي يضعونها يتبركون بها في الأسواق وفي منتدياتهم، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، من باب عدم اتخاذ هذه التماثيل عبادة من دون الله، لأن يدخل فيها الإعجاب، يدخل فيها الإعجاب وهي محرمة شرعا وباتفاق العلماء التماثيل. نعم.
شيخنا لعل في سؤال أخير بعد خصوص الاتصالات، لمن يلقي المتصل السلام يقول السلام والرحمة، هل هذه الصيغة يعني ثابتة ويأخذ عليه الأجر؟
هو السلام والرحمة لا يعد سلاما كاملا، لابد أن يقول وعليكم السلام لأنه يرد عليه السلام، لكن لو قال السلام والرحمة فكأنما هو يتكلم عن اسم من أسماء الله عز وجل وهو السلام، والرحمة إلا يعني بعضهم يقول أنا أنوي بقلبي أقول نيتي أنه عليكم السلام ورحمة، لكن الأفضل أن تقول عليكم السلام أي ترد السلام عليهم كما ألقوا عليك ودعا لك بالسلام ورحمة والبركة، أنت تلقي عليه السلام ترد عليه، فهذا هو السلام المشروع، وإلا هذا لا يعد سلاما كاملا. نعم. أنا ما أدري والله كأني أطلت عليكم، ولكن هذا فيما يتيسر، وما ودي أطيع لكم أكثر من هذا، ولكن